الحمد لله رب العالمين الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فنحمد الله عز وجل عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الذي وفقنا ويسر لنا هذه الزيارة بأحبتنا في الله تبارك وتعالى طلبة علم ومشايخ ودعاة إلى الله تبارك وتعالى في هذه البلدة فهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعليهم ولكن أكثر الناس لا يشكرون نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأن يزيدنا وإياكم من فضله فنحن في هذا اليوم في يوم الاثنين العاشر من شهر شعبان لعام 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو يوم التاسع من شهر شعبان لعام 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بلاد الحبشة نلتقي بإخواننا في هذا المكان الطيب المبارك على مائدة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد سمعنا خيرا كثيرا من أخينا المبارك الشيخ الجليل سليم الرداعي حفظه الله ورعاه وسدد على درب الحق خطانا وخطاه حول شرحه لهذا الحديث العظيم ولهذا الدعاء الكريم الذي علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الإخوة في الله إننا في هذا المقام الكريم نتذاكر وإياكم آيات من كلام الله تبارك وتعالى وهذه الآيات نحن نقرأها في كل ركعة من الصلاة وهي في سورة الفاتحة قوله تعالى إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا سماه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين وأصل كتاب منازل السائرين للهروي رحمه الله تعالى فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن هذه السورة احتوت على شفاء القلوب والأبدان فنتذاكر إن شاء الله تعالى ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى أو مجمل ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى تحت هذا الباب شفاء المصاب في فاتحة الكتاب هذا هو عنوان كلمتنا إن شاء الله تعالى فاتحة الكتاب ما فاتحة الكتاب أعظم سورة في القرآن الكريم أعظم سورة في القرآن الكريم كما في حديث أبي سعيد المعلى كما في صحيح البخاري فهذه السورة العظيمة هي خلاصة ومجمل ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم فالله عز وجل كما ذكر ابن القيم قد أجمل ما في الكتب السماوية كلها في ثلاثة كتب في التوراة والإنجيل والقرآن وجمع ما في الثلاثة الكتب في القرآن الكريم وجمع ما في القرآن الكريم في سورة الفاتحة وجمع ما في سورة الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين معنى هذا أن قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين خلاصة ما أنزله الله في جميع الكتب السماوية كلها، إياك نعبد وإياك نستعين. ما أعظم هذه الآية، لا أعتقد أن أحدا في هذا المجلس لا يحفظها، ولكن لها معنى جليلا. إياك نعبد وإياك نستعين تضمن الشفاء من داءين قاتلين عليهما مدار الأمراض القلبية، الأمراض الباطنة، فساد العلم وفساد العمل وفساد القصد. فساد العلم طريق الضلال، وفساد القصد طريق الغضب، وهذه السورة تعالج هذين المرضين، تعالج هذين المرضين، فساد العلم، فساد العلم تعالجه في قوله تعالى إياك نعبد، وفساد القصد يعالجه إياك نستعين، لأن أمراض القلب في الأصل أيضا يدور على مرضين، على الكبر وعلى الرياء، على الكبر وعلى الرياء، فيعالج الكبر بقوله إياك نستعين، ويعالج الرياء بقوله إياك نعبد. قال ابن القيم رحمه الله: وقد سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو قال قدس الله روحه، يقول: بإياك نعبد يدفع الرياء، وإياك نستعين يدفع الكبرياء. فانظر يا إخواني إلى هذه الآية الكريمة، إياك نعبد وإياك نستعين، فساد العلم. إذا فسد علم الإنسان فقد مرض في قلبه أيما مرض، وتعرض للضلال. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذم طريقة اليهود لأنهم لم يتعملوا تعلموا ولم يعملوا بالعلم. إياك نعبد وإياك نستعين، أثنى الله على طريق المنعم عليهم أهل الإسلام بأنهم تعلموا العلم وصححوا القصد والإرادة. هذا طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. العلم لا بد من تصحيح العلم، ويصحح العلم أن يبنى على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا هو العلم الشرعي. ويصحح القصد، يصحح القصد بأن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. منهم من يجعل غايته دنيئة وساقطة، غايته دنيئة وساقطة، ويبحث لها ويسلك لها كل وسيلة لتحقيقها، وذلك كمن يعلق قلبه بغير الله جل وعلا، يعلقه بدنيا، يعلقه بمعشوق أو شيء من ذلك، فهذه الهمة دنيئة، وكذلك الوسيلة إلى ذلك لا شك أنها ستكون دنيئة. وتعلق القلب بغير الله من أسباب فساد القلب. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أربعة أسباب من أسباب فساد القلوب. الأمر الأول المخالطة، المخالطة خلطة الناس. قال ابن القيم: ولا أضر على الناس من الناس، لا أضر على الناس من الناس. فالخلطة إذا لم تضبطها تفسد عليك قلبك، ولهذا كان للجليس أثر بالغ في التأثير على جليسه. لذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحة كريهة. متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لأهمية الجليس ولتأثير المجالس، الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه ويوجهه على أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولم يأمر الله نبيه بهذا الأمر إلا لما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، ما لم يرد ما يصرف ذلك الأمر إلى وجه الاختصاص. وإلا كل أمر في القرآن أمر الله نبيه فهو أمر لأمته على التبع، إلا ما كان من باب الخصائص للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر الأول من مفسدات القلوب الخلطة، فإن كان ولا بد من الخلطة للناس فلا بد أن فليكن خلطتك للناس على طاعة في الجمعة والجماعات وطلب العلم والجنائز والأعياد وما كان من بابه، وإلا لا تفرح بمخالطة تقوم على معصية الله أو تقوم على ما لا فائدة فيه في دينك وأخراك. لا تفرح بذلك، فإنها ستكون ندامة عليك يوم القيامة. بمثل هذه الخلطة افرح، بمثل هذه المجالس افرح التي تدور لك بإذن الله تبارك وتعالى عند ربك جل جلاله وتقدست أسماؤه. لو لم يكن من ذلك إلا أن تكرم، وأسأل الله لي ولكم ذلك، أن يقال لك في ختام مثل هذه المجالس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نسأل الله ذلك، إنه جواد كريم. فخالط الناس في طاعة الله عز وجل وفيما يعود عليك بنفع. وإن كان لا بد أن تخالط أناسا عندهم شيء من الغفلة أو المعصية، فحول تلك المجالس إلى طاعة. مر بالمعروف وانهى عن المنكر وعلم العلم الشرعي ونحو ذلك. فإن ابتليت ولا مندوحة أن تخالط من ابتليت بخلطته من أهلك وأقاربك وهم على غير هدى أو استقامة، فكن بينهم حاضرا غائبا، سل قلبك من بينهم كما تسل الشعرة من العجين، وكن مخالطا لهم بقدر الحاجة بجسدك، وقد ربطت قلبك بعلام الغيوب جل جلاله وتقدست أسماؤه. والأمر الثاني من مفسدات القلوب تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم: وهذا أعظم مفسد من مفسدات القلوب، تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى. فإن الله من خلقنا وخلق قلوبنا وقد علم أنه لا يصلح لقلوبنا إلا أن تتعلق به. فالقلب إذا تعلق بغير الله وجد الوحشة ووجد المعيشة ضنكا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالقلب لا يصلح أن يتعلق بأحد سوى الله جل جلاله. ولهذا كلما تعلق القلب بغير الله فقد من السعادة والراحة بقدر تعلقه بغير الله، حتى وصل ببعضهم إلى أن وصف بالجنون، كما قيل في مجنون ليلى. ما ذنبه؟ ما مصيبته؟ مصيبته علق قلبه بغير الله، علق قلبه بمخلوق مثله، بمعشوق، حتى كان يمر على الجدران فيقبلها. أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. بل وصل به الحال إلى حالة البهائم من بهيمة الأنعام، بل إلى حالة الأتان. فكان إذا مر بطريق فوجد بللا بال في ذلك المكان، ويقول: هنا بالت سلمى. نعوذ بالله، إلى أي حال وصل به؟ نعوذ بالله. فإذا لا تسأل عن حال من علق قلبه بغير الله تبارك وتعالى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الشافي لمن سأل عن الدواء الكافي، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي الذي يقال اختصارا الداء والدواء، ذكر قصة أن رجلا مرض مرضا عظيما حتى شارف على الهلكة، فزاره الناس رحموه رثوا لحاله: ما لك يا فلان؟ قال: كدت أن أموت لأني لم أرى فلانا رحمة به وحفاظا على صحته. قالوا: نأتي له بذلك الشخص لينظره ثم نأخذه. ذهبوا إلى ذلك الرجل الذي قد تعلق به، قالوا: يا فلان، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، تعال بنا لنجلس مع هذا الرجل لينظر إليك فقط ثم نعود. بعد إلحاح وافقهم على ذلك. فلما كان أخبر الرجل أن محبوبه سيقدم عليه فنهض واستبشر واستقبل، وقام من ذلك المكان يتهيأ لاستقبال محبوبه. فلما وصل الخبر إلى ذلك الآخر قال: والله لا أعينه على معصية الله، والله لا أذهب إليه، وليمت وليمت. فلما أخبر أنه رفض المجيء إليه شهق شهقة فمات، شهق شهقة فمات. كان قبل ذلك يقول له: قل لا إله إلا الله، فيقول: أريد أن أنظر إلى فلان. خاتمة سيئة، تعلق قلب بغير الله تبارك وتعالى. أنت لا تستغرب يا أخي، أنت معافى، احمد الله. لا يعرف هذا إلا من مرض، لا تستغرب. بعض الناس فعلا يتعلق قلبه بغير الله حتى ينحل جسمه. بعض الشباب اليوم يدمن على مشاهدة الأفلام الإباحية، فإذا بك تراه نحيلا هزيلا. ما الذي أوصله؟ أتعب نفسه، أرهق نفسه تجاريا مع تلك المسلسلات ومع تلك الأفلام، والعياذ بالله. حتى قال بيتا من الشعر ثم شهق بعده فمات، قال: رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ثم شهق شهقة فمات. تعلق القلب بغير الله مصيبة، وأي مصيبة مفسد للقلب، أيما إفساد، سواء تعلق بصورة أو تعلق بدنيا أو تعلق بجاه أو تعلق بشهرة. حتى الذي يتعلق بمحبة الشهرة بين الناس أو نحو ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يفسد دينك أيما إفساد. فنعم، أشد من إفساد الذئب المحبوس في قطيع من الأغنام، نسأل الله العافية والسلام. المفسد الثالث من مفسدات القلوب الإكثار من النوم. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإكثار من النوم مفسد من مفسدات القلوب، وذكر أن الوقت المعتدل للنوم 8 ساعات للشاب، وأما الشيخ الكبير فقد يكتفي ب6 ساعات أو ربما إذا كبر يكتفي ب4 ساعات. فكما أن أكثر النوم مفسد من مفسدات القلوب، كذلك الإقلال من النوم جدا مفسد من مفسدات العقول. فالإقلال من النوم يفسد عقلك، والإكثار من النوم يفسد قلبك، فلا إفراط ولا تفريط. والنفس كالراحلة، إذا أتعبتها انقطعت بك في الطريق. والمفسد الرابع من مفسدات القلوب الإكثار من الطعام، الإكثار من الطعام. هذا أيضا أن يتعود الإنسان دائما وأبدا الشبع وإدخال الطعام على الطعام يقسو قلبه ويفسد قلبه والعياذ بالله. شاهد من هذا أعود إلى ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في تضمن سورة الفاتحة لشفاء القلوب والأبدان أيما شفاء. قال: فإذا كان قصد الإنسان هابطا ثم بحث سلك إليه بكل طريقة، قال: كمثل رجل تعلق بغير الله عز وجل. قال: وقد يكون المقصد نبيلا وشريفا، هو يريد الله ويريد الدار الآخرة، يريد الإسلام والإيمان والإحسان، يريد الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. قال: ولكنه يسلك إلى ذلك طريقة غير صحيحة. وهذا كمثل إنسان يريد الحق بغير طريق الكتاب والسنة، يريد الهدى بغير أن يسلك طريق الهدى، هذا أيضا مريض يعتبر بحاجة إلى شفاء. قال: فهذا بحاجة إلى أن يتأمل قول الله: إياك نعبد وإياك نستعين، حتى يسلم من هذا الداء، حتى يسلم من هذا الداء العضال والسم القتال الذي يحول بين الإنسان وبين مقاصده النبيلة الدينية والدنيوية. قال ابن القيم: ولم أرى سورة أجمع لشفاء الأبدان والقلوب أعظم من سورة الفاتحة، أعظم من سورة الفاتحة. قال: فالشفاء فيها بدليل الكتاب، بدليل الشرع والتجربة والعرف، والتجربة والعرف. أما أيضا ثم ذكر شفاء الأبدان، ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى في قصة اللذيذ، وأنه رقاه بسورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال. قال: فهذا هو العلاج لذلك المرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهاية الحديث: وما يدريك أنها رقية وقد قرأ عليه سورة الفاتحة فقط. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بالتجربة أو ما يتعلق بالأطباء. قال: فإن اللذيذ، قال، فيه من الحميات والسميات ما هي أقرب بنفخات الشيطان، فإذا عولج بسورة الفاتحة برأ بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا كل ذوات السموم تعالج بسورة الفاتحة. والاستشفاء بالقرآن الكريم أمر مهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الذي تثنى عليه الخناصر ويكتب بالخناجر على الحناجر كما يقال، كتاب الفوائد، ذكر عند قول الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال: هجر القرآن 5 أنواع، كلها هجر للقرآن الكريم 5 أنواع: هجر تلاوة، وهجر تدبر، وهجر عمل، وهجر استشفاء، وهجر تحاكم. إذا قصر في أي نوع من هذه الأنواع يعتبر هاجرا للقرآن. فلو ترك تلاوة القرآن فهو هاجر ولا شك، وإذا تلا القرآن ولم يعمل به فهو هاجر للقرآن. لو يقرأ في اليوم مصحفا كاملا ولا يعمل به فهو هاجر للقرآن. فلا تسل نفسك أين وصلت في تلاوة القرآن، ولكن سل أين وصل القرآن إلى قلبك. قد قرأته للمرة الأولى ثم قرأته للمرة الثانية، فهل كانت قراءتك له في المرة الثانية مغايرة للمرة الأولى؟ هل قد غيرت بعض الأمور التي أنت متلبس بها؟ هل غيرت بعض أخلاقياتك، بعض تعاملاتك مع أهلك، مع عشيرتك، مع والديك، مع نفسك، مع جيرانك، مع معلميك، مع إخوانك؟ هل غيرت ذلك أم لا؟ فإذا كنت أنت أنت ومتلبس ومقيم على بعض الذنوب والمعاصي، فما نفع فيك القرآن وتعتبر هاجرا للقرآن؟ فليسألنك الله عن ذلك. قال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذا كان السؤال للصادقين فكيف لا يكون للكاذبين؟ فقال الله عز وجل: ليسأل الصادقين عن صدقهم، صادق ويسأل عن صدقه، فكيف بالكاذب؟ كيف بالكاذب؟ الرسول يسأل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الرسول يسأل عن البلاغ، والمرسل إليهم يسأل عن الاتباع، ماذا أجبتم المرسلين؟ وهكذا إذا قرأه وعمل به ولكن لم يتحاكم إليه فهذا هاجر القرآن، وإذا وفر الثلاثة ولم يستشف به فهو هاجر للقرآن الكريم، هاجر لكتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا وفر الأربعة ولم أيضا ماذا يعمل به أو يتحاكم إليه فيعتبر هاجرا لكتاب الله تبارك وتعالى. فلا بد أن تتوفر هذه الأقسام كلها حتى يخرج الإنسان من هجر القرآن الكريم. هذا أمر، الأمر الذي يليه ولعلنا نختم به، وهو أن شفاء الفاتحة للأبدان أيضا ثبت بالتجربة كما ذكر ابن القيم رحمه الله. قال: وقد بقيت في مكة زمنا طويلا ليس لدي دواء ولا طبيب، فكنت أتعالج من أمراض كثيرة بفاتحة الكتاب، أقرأها على ماء زمزم فأجد لها تأثيرا بالغا، وقوة تأثيرها بقدر قوة إيمان العبد. فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.